الفصل الثالث والعشرون، الثعبان الطائر. عندما أضطر للحديث عن أشياء لا يفترض بي أن أتحدث عنها، تنهمر الدموع من عيني وينفطر قلبي ألما، لأن ذلك بمثابة إلقاء اللآلي في أفواه الخنازير. ولكن الإنسانية المتألمة والتي في أشد المعاناة هي في حاجة ماسة إليها، لذلك أجد نفسي أمام الواجب المخيف لقول هذه الأشياء عن الثعبان الطائر. الثعبان الطائر في بوبول فو لحضارة المايا، يظهر الطائر والثعبان كخالقين جنسيين للكون. أرسل كل من توبو وخوكو مات صقرا إلى المحيط الهائل للحياة العظيمة لكي يجلب منه الثعبان بدمه الرائع، ثم قام بعجن الذرة الصفراء والذرة البيضاء بدم هذا الثعبان. يقول البوبول فون أن هذه العجينة المكونة من الذرة البيضاء والصفراء ممزوجة بدم الثعبان، شكل بها الإله ساكول لحم البشر. يمثل الطائر الروح الكلية للحياة، ويمثل الثعبان النار الجنسية للوجوس الثالث. يشير دم الثعبان إلى مياه التكوين، المني الكلي العظيم. الأنس سيمنز أو السائل المنوي الكريستوني الذي في مياهه توجد جرثومة كل حياة جيرم، هذه المياه هي دماء الأرض وفقا لفلسفة المايا. الآلهة كوات ليكي هي أم الحياة والموت إيرث سيمنز. حقا إن النار الجنسية للوجوس الثالث تجعل مياه الحياة خصبة لكي ينبثق منها في علم اللاهوت للمايا. يتدخل الإهان في الخلق، أحدهما يمنح الإنسان الحياة والشكل والآخر يمنحه الوعي. يجعل اللوجوس الثالث مياه الحياة الخصبة، وعندما يتم تخصيبها يتدخل اللوجوس الثاني ويغرس الوعي في جميع الأجهزة. إن أجهزة العمل لجميع قوى اللوجوس هي الآلهة 18 18 التي تفوق الوصف. الباشق اتش ش نو، الببغاء مو، الصقر اكس سين سين باك، التابير زيمينك اكس، والثعبان كان. كل هؤلاء يمثلون العوامل الأساسية للأساطير الجوجو جينية للمايا. تستعمل هذه الرموز ظاهريا وباطنيا في المجال الظاهري أو العمومي، ترمز إلى كل هذه الحيوانات إلى تصرفات القبيلة والأحداث التاريخية وما إلى ذلك. أما بالنسبة للجانب الباطني أو السري، فإن المسألة علمية للغاية وفلسفية العمق وفنية بشكل رائع ودينية بشكل رهيب. لدي المايا الجنة الأرضية هي تامون شاس، المكان المقدس للطائر الثعبان. التامون شاس هم في الواقع المنشئون للثعبان. أسطورة التامون شاس هي أسطورة الثعبان. ينحدر التامون شاس من التولتوك والأولميك والمايا. أما الأزيتيك فقد وصلوا بعد الكثير من الضيق والعناء إلى بحيرة تيكسو كوكو، رمز المني الكريستوني، حيث وجدوا الطائر والثعبان، النسر والحية. يعود الشرف الكبير في تأسيس تينو تي تالان العظيمة على أساس حكمة الثعبان للأزيتيك. لكي نكون واضحين، الثعبان ذو الريش هو نفسه الطائر الثعبان. الثعبان ذو الريش تمت نسبته إلى كاتزالكو وعال المسيح المكسيكي. دائما ما تصحب الرموز المقدسة للنسر والثعبان كاتزالكو واتل، الثعبان ذو الريش يقول كل شيء. نسر الروح وثعبان النار يحولاننا إلى آلهة 18 ذكر أنثى في نفس الوقت. كاتزال المايا هو الثعبان ذو الريش الطائر الثعبان. صولجان عطارد، يرمز صولجان عطارد إلى الحبل الشوكي، ويشير الثعبان إلى قناة الثعبان إيدا وبنجالا، واللتان من خلالهما تصعد الذرات الشمسية والقمرية إلى الدماغ. هذه هي النغمات الحادة والخفيضة الخاصة بA7، A7 العظيمة التي يتردد صداها في كامل الخلق. يصعد الأكاشا مثل النار الملتهبة عبر قناة النخاع، ويجري قطباه المحملان بالطاقة عبر إيدا وبنجالا. من قناة النخاع ومن القناتين المحيطتين بالنخاع الشوكي واللتان تشبهان الثعابين، تنطلق دورة نشطة تبدأ من القناة المركزية ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم. تنطلق إيدا وبنجالا من الغدد الجنسية. تنطلق إيدا من الغدة التناسلية اليمنى، وبنجالا من الغدة التناسلية اليسرى. القناتان تلتقيان عند شكر الجدر، وتصعد إيدا على يسار قناة النخاع وبنجالا على اليمين. لدى النساء يتم عكس هذا الترتيب. تنتهي هذه القنوات في النخاع المستطيل أو النخاع المتمدد. هذين الحبلان هما نصف أثيرين نصف مديين، ويتوافقان مع الأبعاد العلوية للفضاء. الأجنحة النارية: عندما تتحد الذرات الشمسية والقمرية في قاعدة العمود الفقري، يستيقظ الثعبان الناري لقدرتنا السحرية، ثم يصعد ببطء وسط اللذة التي تفوق الوصف للزواج الكامل. يتمتع الثعبان بسحر الحب. عندما يصل الثعبان إلى مستوى القلب، نتلقى الأجنحة النارية، أجنحة صولجان عطارد. الثعبان يكتسب آنذاك الريش، إنه كاتزال كواتل، الطائر الثعبان، الثعبان ذو الريش. أي منشئ يتحول إلى طائر ثعبان يمكنه الطيران نحو العوالم العلوية، يمكنه النفوذ إلى مختلف أقسام المملكة، ويمكنه السفر في الجسد الكوكبي كما يشاء، كما يمكنه السفر بالمركبات فوق الكوكبية، وكذلك السفر بجسده المادي عبر البعد الرابع. إنه طائر ثعبان. الثعبان الطائر يملك القدرة على الهروب من قبر مغلق، كما يمكنه المشي على الماء مثلما أثبته يسوع المسيح، ويمكنه كذلك عبور صخرة دون أن يتعرض لأي أذى مثلما أظهره تلاميذ بوذا. ولديه القدرة على المشي وسط النيران والطيران في الهواء بجسده المادي إلى آخره. فرعون: إيدا أنثوي وبنجالا ذكري. هذه هي النغمات الحادة والخفيضة من فا العظيمة التي يتردد صداها في الطبيعة. فا تتوافق مع الذرات الشمسية، ورع مع الذرات القمرية، أون مع النار الملتهبة التي تصعد عبر القناة المركزية. من الضروري أن نتعلم كيف تهتز هذه النغمات الحادة والخفيضة باستخدام مانترا فرعون القوية لكي نتمكن من الخروج في الجسد الكوكبي الواعي والإيجابي. مع مانترا هذه النغمات الحادة والخفيضة يمكننا الخروج في الكوكبي. في مصر، المنشئ الذي يستلم الأجنحة النارية يقع توسيمه في المعبد بزوج من الأجنحة يتم تثبيتها على ردائه في مستوى القلب. عندما فتح يسوع الناصري أجنحته النارية، تم توسيمه شخصيا من قبل فرعون مصر. كانت الوضعية التي اتخذها يسوع للخروج إلى الكوكب مشابهة لهيئة شاك مول، لكن الرأس بدلا من رفعه كان مستريحا على السرير بدون وسادة. كانت الأقدام مسطحة على السرير مع إبقاء الساقين مثنيتين والركبتين في الهواء. في غضون استلقائه في هذه الهيئة، كان الهيروفانت العظيم يخفو أثناء لعب قيثارة العمود الفقري الرائعة. تنقسم المانترا فرعون إلى ثلاثة مقاطع على النحو التالي: فا را أون. يتم نطق فا للمقياس الموسيقي، يتم نطق را بنبرة جوهرية، يجب أن نلفظها بالضغط على الر المزدوجة. أون تذكرنا بالمانترا أوم للهند، ولكن في هذه الحالة بدلا من أم ميم نعوضها بالحرف الساكن ن نون، فتنطق هكذا أون. بشكل عام يمكننا إعطاء المانترا فرعون كل النغمات العظيمة والتي يتردد صداها في جميع أنحاء الخلق. ننصح بالنطق الذهني، على التلميذ أن يخفو بينما يردد هذه المانترا، وبفضل خياله وإرادته يركز على أهرامات مصر. يتطلب هذا الأمر الممارسة والكثير من الصبر. الثعبان الطائر يستخدم الصحراء البيض والصحراء السود الثعبان الطائر للسفر بالجسد الكوكبي وكذلك بالجسد المادي في حالة الجناس. يعرف السحرة البيض عندما يكونون في حالة تأمل عميق كيفية الدعاء والتوسل إلى الثعبان النحاسي لنقلهم إلى أي مكان على الأرض أو في الكون، وهكذا يحملهم الثعبان الطائر إلى ذلك المكان. يدعو الصحراء السود ثعبان عدن المجري الذي يقودهم إلى الهوية، إلى معابد الشعوذة، إلى سبعة السبافي إلى آخره. الثعبان النحاسي يصعد عبر قناة النخاع. الثعبان المغري ينزل من العصعص إلى الجحيم الذري للطبيعة. إنه ذيل الشيطان، قوة الشياطين تكمن في الذيل. مباركة هي الأم الإلهية كونداليني. مباركون أولئك الذين يطيرون بفضل قدرة الأم المعبودة. الويل لأولئك الذين يتصرفون بقدرة سانتا ماريا. ثعبان عدن المغري الكونداليني التي تهبط، أي كوندار تيغواتر. ويل للذين يطيرون بمساعدة القدرة المظلمة لسانتا ماريا، الهاوية والموت الثانية، هذا كل ما ينتظرهم. حالة الجناس، النقطة هي كسر عرضي للخط، الخط هو كسر عرضي للمستوى، المستوى هو كسر عرضي للحجم للجسد، الجسد هو الكسر العرضي لجسد رباعي الأبعاد، بمعنى جسد له أربعة أبعاد، كل جسد رباعي الأبعاد له أربعة أبعاد. الإحداثية الرابعة أو العمودي الرابع يمثل القاعدة الأساسية لجميع الميكانيكية، الفضاء ما بين الجزيئات يتوافق مع البعد الرابع. في عالمنا الثلاثي الأبعاد القائم على العرض والارتفاع والعمق لا نرى أبدا جسما بالكامل، نرى فقط المستويات والزوايا والمنحنيات والأسطح، وبالتالي فإن الإدراك يكون غير مكتمل وغير موضوعي. في البعد الرابع يكون الإدراك موضوعيا، حيث نرى الأجساد من الأمام ومن الخلف ومن الأعلى ومن الأسفل ومن الداخل ومن الخارج، أي بالكامل. في البعد الرابع تظهر جميع الأشياء في مجملها من جميع جوانبها في وقت واحد. الإدراك آنذاك يكون موضوعيا. بفضل قدرة الثعبان الطائر يمكننا سحب جسدنا المادي من العالم الثلاثي الأبعاد لكي نمرره إلى البعد الرابع في الحالات الأكثر تقدما. يمكننا أن نأخذ أجسادنا المادية إلى البعد الخامس أو البعد السادس. الثعابين التي تطير، عندما كنا نقيم في كولومبيا في مقاطعة ماجدالينا اندهشنا من اكتشاف الثعابين الطائرة. هناك مشعوذين في غابات هذه المنطقة يعرفون كيف يرسلون الثعابين الطائرة إلى ضحاياهم المكروهين. الأساليب التي يستخدمها هؤلاء الرماة للتعويذات هي أساليب غريبة للغاية. بشكل عام يقوم السحرة من هذا القبيل عادة بتكريس أعمالهم لعلاج ضحايا الثعابين السامة الموجودة بكثرة في المناطق الاستوائية. هناك العديد من السحرة المعالجين الذين ركزوا أعمالهم على شفاء الأشخاص الذين تعرضوا إلى لدغ الثعابين، ولكن هناك أيضا الكثير من المشعوذين المتنافسين في هذه المهنة والذين غالبا ما ينخرطون في حرب غامضة عنيفة. هم في حالة حرب ضد بعضهم البعض لأسباب مهنية. يستخدم السحرة عادة البعد الرابع لنقل أنواع من الثعابين الاصطناعية عن بعد إلى مساكن أعدائهم. الطريقة بسيطة ومذهلة في نفس الوقت. المادة التي يستخدمها الساحر لصنع الثعابين هي الألياف النباتية من اللحاء الخارجي لجذع شجرة البلاتان الدلب أي شجرة الموز. هذه الألياف التي يتم تحويلها إلى سلك قصير بطول متر أو مترين فقط تشكل الثعبان الاصطناعي. يقوم الساحر بعمل 7 عقد في الحبل وكأنه يرمز إلى الكنائس 7 للحبل الشوكي. المراكز 7 يجب على الثعبان فتحها ثم يمشي طولا وعرضا مع تلاوة صلواته السحرية السرية. فحط الثروة ونهاية العملية السحرية عندما يقوم المشعوذ المليء بالجنون بإلقاء الألياف النباتية في الفضاء. الحبل الذي يدخل البعد الرابع يتحول إلى ثعبان، وبعد ذلك يعود هذا الثعبان الطائر إلى البعد الثالث، ولكن قاصدا المنزل البعيد للعدو المكروه، وهو كما قلنا عادة ما يكون منافسا ومزاحما للمشعوذ في مهنته. إذا كان جسد الضحية مهيأ بشكل جيد، فلا شك أن الثعبان لا يمكنه أن يؤذيه، ولكن إذا لم يكن جسد الضحية مهيأ، فسوف يعضها الثعبان في قلبه بالتحديد. ويسقط الضحية ميتا. عادة ما يعد السحرة أجسادهم بأعشاب خاصة للدفاع عن أنفسهم ضد أعدائهم. إن الألياف النباتية التي يستخدمها السحرة في هذه الأعمال الإجرامية يطلق عليها الاسم الأصلي لشجرة ماجا أو البلاتان. لا شك في أن هؤلاء السحرة يستخدمون قدرة الثعبان عدن المغري الحية الهابطة لتنفيذ هذه الأعمال الإجرامية. إذا كان هؤلاء السحرة قادرين على القيام بعجائب من هذا النوع مثل تحويل ألياف نباتية إلى ثعبان طائر، فما بالك بقدرة الساحر الأبيض الفائقة على القيام بذلك بفضل ثعبانه الطائر. الثعبان الطائر للساحر الأبيض هو الكونداليني. الساحر الأبيض هو حقا ثعبان طائر، ثعبان يطير. المراكز 7 للحية هي ذات قدرات فائقة. الثعبان المجنح شيء عظيم. بفضل قدرة الثعبان الطائر يمكن للساحر أن يجعل نفسه غير مرئي متى شاء. يمكنه أن يتنقل عبر فضاء البعد الرابع ويظهر ويختفي أمام الناس المذهولين. كما يمكنه أن يطلق العنان للأعاصير ويخمد العواصف ويحيي الموتى ويحول الرصاص إلى ذهب ويشفي المرضى بواسطة اللمسة باليدين،
وأن يقوم من القبر في اليوم الثالث
ويحافظ على جسده لملايين السنين. الثعبان الطائر هو خالد، كلي للقدرة، حكيم، مليء بالحب، إلهي بشكل رهيب. حراس المعابد السريانية هم الثعابين النار. بفضل قدرة الثعبان الطائر يمكننا أن ننتقل إلى كواكب الأخرى في الفضاء اللامتناهي. المزدوج. لقد علمنا في جميع أعمالنا تقنيات مختلفة للخروج من في الجسد الكوكبي. نجح العديد من الأشخاص في التعلم كيفية الخروج بأجسادهم في الكوكبي، بينما فشل الكثيرون. لقد قرأ بعض الأشخاص في كتبنا المفتاح الذي يؤدي إلى الخروج في الكوكبي، وفهموه ووضعوه موضع التطبيق، وتعلموا على الفور الخروج في الجسد الكوكبي. مارس العديد من الأشخاص الآخرين ذلك بعدة طرق دون الحصول على أي نتيجة. في الممارسة العملية تمكنا من ملاحظة أن الأفراد من النوع الفكري للغاية المليئين بثقافة الكتب جرذان المكتبات لا ينجحون في الخروج في الجسد الكوكبي متى شاءوا. من ناحية أخرى ينجح الناس البسطاء والفلاحون المتواضعون والخادمون الفقراء بشكل رائع. جعلنا هذا الظرف نفكر كثيرا ودرسنا المشكلة بعناية. الحقيقة هي أن الخروج في الجسد الكوكبي ليس شيئا فكريا. الخروج إلى الكوكبي هو أمر يتعلق بالأحرى بالأحاسيس والعواطف العلوية، وهذه الصفات لها علاقة بالقلب وليس بالدماغ. يكون الفكر مستقطبا بشكل مفرط في الدماغ، وبالتالي يتخلى عن عالم القلب. تكون نتيجة عدم توازنه هو فقدان القدرات للنفس. من المؤسف أننا لن نتحصل على ملكة إلا بفقدان أخرى، حيث أن من يطور عقله يفعل ذلك على حساب القوى النفسانية. هذه المسألة حقا خطيرة، لأننا لا نوافق إطلاقا على الجهل والأمية. من الطبيعي أن نحتاج إلى ثقافة فكرية، لأن الجهل يؤدي إلى ارتكاب أخطاء جسيمة. يمكن أن يتحول السراني الأمي والجاهل إلى كذاب هستيري أو إلى مفتر على الآخرين، وفي أسوأ الأحوال إلى قاتل في العالم الكوكبي. يمكننا أن نرى الثنائي في المنحرف للأشخاص القديسين. في مواجهة الملاك أنايال يوجد ثنائي منحرف، ألا وهو الشيطان الرهيب ليليث. في مواجهة إيلوهيم جيبور هناك الشيطان الرهيب أندرا ملك. في مواجهة أي رجل صالح يوجد رجل شرير. الخطير في الأمر هو أن مظهر المزدوج يتخذ بالضبط نفس مظهر كائن النور. إذا قام موال بتعليم السحر الأبيض فإن ثنائيه، أي الموالي الأسود، فضلا عن كونه يشبهه تماما في المظهر والمواقف والإيماءات وما إلى ذلك، فهو يعلم السحر الأسود. هذا أمر خطير للغاية، ويمكن للسراني الجاهل أن يخلط بين الجمباز والمغنيسيا ويتحول بحكم ذلك إلى مفتر على أشخاص طيبين. كما بإمكانه، ونعيده للمرة الثانية، أن يصبح قاتلا. إن السراني الجاهل الذي يكتشف زوجته في الكوكبي ترتكب الزنا مع صديق له سيكون قادرا، إذا كان للأسف مصابا بالانفصام أو الوهن العصبي، أن يقتل صديقه وزوجته. إن جهله هو الذي يمنعه من فهم أنه قد رأى زوجا من الثنائي يتحد جنسيا، أو أن ما رآه يتعلق بحدث يعود إلى تقمص سابق إلى آخره. كما أن الشخص الذي يشعر بالغيرة ويعتقد أن زوجته تخونه، أو أن لها علاقة جنسية مع شخص معروف أو غير معروف، يمكنه تبعا لذلك أن يعكس تخيلاته الفانتازمية وأشكال تفكيره ثم رؤية هذه الأخيرة في العالم الكوكبي. إذا كان المعني بالأمر جاهل مصابا بوهن عصبي أو مصابا بالانفصام ولكنه قادر على الخروج إلى الجسد الكوكبي، فقد يأخذ على محمل الجد كل ما يراه ويرتكب جريمة قتل بناء على التشويش الذي حدث له من جراء غيرته ورؤياه. وبما أنه جاهل فهو لا يفهم أنه قد رأى بطريقة غير واعية الأشكال العقلية الخاصة به. كل هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أننا فعلا نحتاج إلى ثقافة فكرية. الآن علينا أن نعرف كيف نستعيد الملكات النفسانية المفقودة. إن الإنسان المليء بالعقل المستنير اللامع وبكل قدراته النفسانية المفعلة هو في الواقع واستحقاقا نوراني حقيقي. يجب أن يؤسس السراني توازنا مثاليا بين العقل والقلب. عندما يتجمد العقل في الدماغ يصبح الخروج في الجسد الكوكبي حسب الرغبة أمرا مستحيلا تماما بسبب وجود اختلال في التوازن. لذلك من الضروري أن يستعيد السرانيون المثقفون التوازن بين العقل والقلب دون أدنى تأخير. لحسن الحظ هناك تقنية لاستعادة التوازن المفقود. هذه التقنية هي التأمل الباطني. نحاكم كل هؤلاء المثقفين الذين يراسلوننا ليخبرونا أنهم فشلوا في الخروج في الجسد الكوكبي باستعمال المفاتيح التي علمناهم إياها. لذلك نحن نصف لهم جرعة يومية جيدة من التأمل الباطني. من الضروري أن يشربوا خمر التأمل في كأس التركيز الكامل. الكارديا. الكارديا هو المركز المغناطيسي للقلب. هذا المركز تم وصفه بشكل جميل في الآيات من 22 إلى 27 من شاتشا كرا نيرو بانا. لوتس القلب لونها لون زهرة البانا دوكا، وعلى بتلتها الاثني عشر توجد الحروف كا إلى ثا مع البندو ذو اللون القرمزي فوقها. في تأمور هذا اللوتس يوجد الشكل السداسي ماندالا بايو، وهو بلون الدخان، وفوقه سوريفا ماندالا مع تريكونا الذي يشع كما لو كان بداخله نور ساطع ذو 10 ملايين شعاع، وفوقه يوجد بايو بيجا يام ذو لون الدخان، جالسا على ظبي أسود، لديه 4 أذرع ماسكا المحفز. في حضن بايو بيجا يوجد إيشا صاحب العيون الثلاثة بصفته حنغاسا، فهو يمد ذراعيه في هيئة منح الهبات وإزاحة الخوف. في تأمور هذا اللوتس تمكث شاكتي كيليني جالسة على اللوتس. شاكتي كيليني لديها 4 أذرع وترتدي حبل المشنقة باشا والجمجمة كابالا، وتقوم بحركة منح الهبات وتبديد الخوف، وهي ذهبية اللون وترتدي ثيابا صفراء، وهي مزينة بكل أنواع الجواهر وبإكليل من عظام البشر، قلبها لين بفضل الرحيق الذي تشربه. في منتصف تريكونا يوجد شيفا على شكل فانا لينجا، الهلال والباندو معلقين على رأسه. لونه هو لون الذهب، نظرته بهيجة وتدل على رغبة مفعمة بالحيوية. تحته يوجد الغنغاسا الذي يشبه جيفا تامات، إنه مثل اللهب الهادئ لمصباح في مأمن من الريح. أسفل بداية زهرة اللوتس هذه توجد زهرة اللوتس الحمراء ذات 8 بتلات برأسها المستدير إلى الأعلى. في هذا اللوتس الأحمر توجد شجرة كالبا، وتحت هذه الشجرة يوجد المسبح المزين بالجواهر واللافتات، إنه مكان العبادة العقلية. إن الوصف الهندوسي لهذه الشجرة رائع، يذكر فيه عدد البتلات، مبدأ الهواء بايو وشيفا القوى الجنسية مع اللينجا الخاص به وهلال القمر وما إلى ذلك، كما يشار إلى القلب باسم مذبح العبادة العقلية. في هذه الفقرة الهندوستانية يمكن كتابة عدة مجلدات. الكارديا هو المركز المغناطيسي الذي له علاقة بالسفر الكوكبي. يجب على من يريد اكتساب القدرة على الخروج في الجسد الكوكبي أن يغير نوع اهتزازه تماما. هذا الأمر ممكن فقط عن طريق تطوير الكارديا، إن الخروج إلى الكوكبي هو اختصاص العاطفة والشعور. البرودة الفكرية لا علاقة لها بالخروج في الجسد الكوكبي. الدماغ طبيعته قمرية، بينما القلب طبيعته شمسية. للخروج في الجسد الكوكبي حسب رغبتنا نحتاج إلى المشاعر العلوية، وإلى نوع معين من الانفعال والشعور، وإلى نوعية عالية من الحساسية الخاصة جداً، بالإضافة إلى النوم المختلط بالتأمل. يتم الحصول على هذه الصفات فقط بفضل تطور الكارديا، قال شيفا سامهيتا متحدثا عن الكارديا. يكتسب اليوغي معارف هائلة، حيث أنه يصبح عالما بالماضي والحاضر والمستقبل، كما يصبح لديه السمع الماورائي والبصيرة، ويمكنه التنقل عبر الهواء أينما شاء، ويلتقي بالموالين وبالإلهاءات اليوغيني، كما إنه يحصل على ملكة تسمى كشاري ويحكم المخلوقات التي تتحرك في الهواء. الشخص الذي يتأمل كل يوم في السحر الغامض بانالينجا يكتسب بلا شك ملكات تسمى كشاري، التنقل عبر الهواء بالجسد الكوكبي، وكذلك القدرة على وضع الجسد في حالة الجناس، وكذلك ملكة بوشاري التنقل حسب الرغبة إلى أي مكان في العالم. التطبيق، يجب أن يركز المريد على قلبه متخيلا أنه تحدث فيه صواعق وقصف رعدي وغيوم تطفو في السماء وتختفي في اتجاه غروب الشمس تدفعها الرياح المفعمة بالحيوية. يجب أن يتخيل الغنوصي العديد من النسور التي تحلق في هذا الفضاء اللامتناهي والذي يوجد في الأعماق الباطنية لقلبه. يجب أن يرى بخياله غابات الطبيعة العميقة المليئة بأشعة الشمس والحياة، وأن يسمع تغاريد العصافير والصفير الهادئ والرقيق للصراصير، ثم يخفو الطالب متخيلا كل ذلك. إذا ذلك يتخيل عرشا ذهبيا في وسط الغابة أين تجلس الآلهة كاكيني، امرأة إلهية للغاية. ينام التلميذ متخيلا كل ذلك ومتأملا في كل ما ذكرناه. عليه أن يمارس مدة ساعة في اليوم. إذا كان يرغب في الممارسة لمدة ساعتين أو 3 أو 4 ساعات في اليوم فهذا أفضل. يمكنه القيام بهذه الممارسة جالسا على كرسي مريح أو مستلقيا على الأرض أو على سريره، وذراعاه وساقاه مفتوحتان على كلا الجانبين مكونا النجمة الخماسية. يجب أن يقترن النوم بالتأمل. علينا أن نتحلى بالصبر المطلق. بهذه الطريقة من خلال الصبر اللامتناهي يكتسب المرء هذه الملكات الرائعة للكارديا. الأشخاص فاقدي الصبر أولئك الذين يريدون الحصول على كل شيء على الفور، أولئك الذين لا يعرفون كيف يثابرون في الحياة عليهم الانسحاب. سيكون ذلك أفضل لهم لأنهم لا يجيدون هذا النوع من العمل. لا يتم الحصول على القدرات من خلال اللعب، فكل شيء له ثمن ولا يتم منحنا أي شيء كهدية. معبد الطائر الثعبان. القلب هو معبد الطائر الثعبان. من الضروري أن نعرف كيف نحب. يعمل الطائر الثعبان في معبد القلب الهادئ. يجب أن يلتهمنا الثعبان. كل من يلتهمه الثعبان يتحول بمقتضى ذلك إلى ثعبان. لا يمكننا إيقاظ سوى من خلال السحر الجنسي وحب القلب. بعد ذلك يلتهمنا الثعبان. عندما يصل الثعبان إلى مستوى القلب يمنح الأجنحة النارية. آنذاك نتحول إلى ثعبان طائر. نحن بحاجة ماسة لأن نتعلم كيف نعيش الحياة الزوجية. الخلافات بين الزوجين هي مسؤولية الشيطان. هذا الأخير يحارب ضد الطائر الثعبان. يريد إحباط الإنجاز العظيم. يحتاج الزوجان إلى فهم الحاجة إلى تحمل أخطاء بعضهما البعض لأنه لا يوجد أحد كامل. يعتبر العمل في المسبك الملتهب لفولكان أكثر أهمية من أي أخطاء للزوج. من السخافة والحماقة أن نقوم بإضاعة كامل العمل في الإنجاز العظيم من أجل إرضاء الشيطان. معبد الثعبان ذي الريش يوجد في القلب ويجب ألا ندنسه الخطيئة في حق الحب. مسار الزواج الكامل هو الحكمة والحب. علينا أن نحب بوعي. يجب أن نحب أسوأ أعداءنا وأن نجازي الشر بالخير وهكذا. من خلال تعلم الحب نعد أنفسنا لاحتفال القلب الهادئ. قرا هيرمس ثلاثي العظمة مؤلف كتاب الألواح الزمردية أعطيك الحب الذي فيه كامل ذروة الحكمة. نوع آخر من زارعي الرعب. هناك حشد من السرانين والزائفين وعلماء الباطنية الزائفة الذين ينشرون جميع أنواع الشائعات الكاذبة ضد خروج الإرادي في الجسد الكوكبي. إن تخويف الناس من الخروج في الجسد الكوكبي هو أمر مدمر وضار للإنجاز العظيم للأب. في الواقع الخروج في الكوكبي لا يشكل أي خطر لأن كل الكائنات البشرية سواء أحبوا ذلك أم كرهوا يخرجون في الجسد الكوكبي خلال ساعات النوم الليلي. للأسف يتجول الأشخاص في الجسد الكوكبي بوعيهم النائم. إنهم لا يعرفون كيف يخرجون طوعا ووعيا في الجسد الكوكبي. إن إدراك الوظائف الطبيعية الخاصة بنا والمتمثلة في الأكل والشرب والاتحاد الجنسي والخروج في الجسد الكوكبي لا ينتج عنها أي خطر لأن هذه الوظائف طبيعية تماما. لو أن الخروج إلى الكوكب خطير كما يزعم هؤلاء الزارعين للرعب كما لما بقى إنسان على وجه الأرض. بما أن جميع الكائنات البشرية تغادر أجسادها الفيزيائية وتخرج في الطيف الكوكبي أثناء النوم، بل أسوأ من ذلك وهي حالة وعي نائم ومع ذلك لم يحدث لهم أي ضرر. إذن ماذا؟ كوكب عطارد يخرج حاليا من ليلة كونية. كلما ازداد خروجه من حالة الراحة تكون التسلسلات الهرمية لهذا الكوكب أكثر نشاطا. السيد عطارد فوضوا أنفسهم لتعليم سكان الأرض بطريقة علمية فن الخروج والعودة إلى الجسد المادي حسب الرغبة. في المستقبل القريب يجب أن يكتسب كل فرد القدرة على الخروج بوعي في الجسد الكوكبي. هذا إذن هو قانون الطبيعة، هذه هي الأوامر الكونية، وأي عمل يحول دون جريان هذا القانون يعد إجراميا. حقا إن المروجين لهذا النوع من الفزع يتصرفون بلا وعي، شأنهم شأن السحرة السود. أجل، أولئك الذين يزرعون الرعب في من السفر أو كوكبي هم دون علمهم سحرة سود. الهدف الرئيسي للروح الكلية للحياة هو أن تصير واعية بذاتها في جميع أبعاد الفضاء. في الأصل إن الروح الكلية للحياة لا تعرف نفسها بنفسها، إنها سعيدة ولكنها غير واعية بالنعيم الخاص بها. السعادة بدون وعي ذاتي بالنفس لا تعد سعادة، لذلك تنزل الروح الكلية للحياة إلى المادة لكي تصبح واعية بنفسها. يبرز الواقع العظيم من الحيز الخاص به في فجر الكون ويتأمل نفسه في المرآة الحية للطبيعة. هذه هي الطريقة التي يعرف بها نفسه. بهذه الطريقة يخلق نشاط عقلي اهتزازي، والذي من خلاله يتأمل الواقع العظيم في صورة اللامتناهية على المشهد الكوني. هذا النشاط الذي ينتقل من المحيط إلى المركز يولد ما نسميه بالعقل الكلي. نعيش جميعا مغمورين في المحيط اللامتناهي للعقل الكلي. ينشأ النشاط الفكري للعقل الكلي من قوة جذب مركزية، كل فعل تتبعه ردة فعل. عندما تجد قوة الجذب المركزية مقاومة في المركز، تحدث ردة فعل ينتج عنها خلق نشاط طرد مركزي يسمى النفس الكونية. تبين أن هذه النفس الاهتزازية هي وسيط بين المركز والمحيط، بين الروح الكلية للحياة والمادة، بين الواقع العظيم وصوره الكونية. قال المعلم الكبير باراسيلسوس: النفس هي نتاج عمل الطرد المركزي للنشاط الكلي الناتج عن فعل الجذب المركزي لخيال الكلي. الإنسان حاليا لا يملك داخل نفسه شبحه الكلي سوى نفسا جنينية فقط، وهذا الجنين يجب أن يقوى وأن يوقظ نفسه. يقظة الوعي الكوني في الإنسان هي أعظم حدث في الكون. حاليا تهتم الحجرة البيضاء الكبيرة بعمق بإيقاظ الوعي البشري. يجاهد الموالون بشكل مكثف لتعليم الإنسان كيفية الخروج في الجسد أو كوكبي حسب الرغبة. هدفهم هو إيقاظ الكائنات البشرية، وكل ما يتعارض مع هذا القانون العظيم يعد جريمة. الهدف الوحيد من نزول الروح في المادة هو خلق النفس وجعل المرء واعيا بذاته. عندما نوجه قدراتنا العقلية إلى داخلنا في اتجاه مركزنا الباطني، فإن المقاومة التي نواجهها في المركز تسبب ردة فعل، وكلما كانت قوة الجذب المركزي الذي نقوم بها قوية، كلما زادت قوة الطرد المركزي الناتجة عنها. هذه هي الطريقة التي نصنع بها النفس، وهذه هي الطريقة التي نقوي بها جنين النفس الذي لدينا. وفي النهاية يوما ما عندما نولد كثعابين طائرة، نقوم بالامتصاص والاستيعاب الكلي لكامل النفس الخاصة بنا داخل جسدنا الكوكبي. إيقاظ الوعي هو أمر ملح للغاية. الشخص الذي يتعلم كيفية الخروج في الجسد الكوكبي حسب رغبته يمكنه أن يدرس عند أقدام سادة الحكمة العظماء، حيث أنه في العالم الكوكبي يتم اللقاء بيننا وبين معلمنا الكوكبي الجورو الذي يرشدنا في الأسرار العظيمة. يجب أن نتخلى عن الخوف. إذا أردنا الاستمتاع بسعادة زيارة حدائق الفردوس، يجب أن نتوقف عن الخوف. إذا أردنا أن نحظى بسعادة الدخول إلى معابد أرض النور الذهبي، هناك سوف نجلس عند أقدام المعلمين العظماء للحجرة البيضاء. هناك سوف نمنح أنفسنا القوة لكي نسير بثبات في هذا الدرب الشاق. من الضروري أن نكتسب القوة لكي نتمكن من خوض هذا المسار بثبات، فنشعر بالراحة عندما نتلقى تعاليمنا مباشرة من شفاه معلمنا الخاص مثل الأب المحب. هو ينتظرنا دائما في الكوكب لمواساتنا. الموالون هم الثعابين الطائرة الحقيقية.
الفصل الرابع والعشرون، مصر السرية. في مصر القديمة في أرض كيميت المشمسة كانت هناك ألغاز عظيمة للغنوصية، كل من يتم قبوله في معاهد التنشئة كان يتعرض قبل ذلك إلى اختبارات في غاية الصعوبة، ثم يتلقى شفهياً السر الرهيب للغموض العظيم، مفتاح السحر الجنسي. أي شخص يتلقى هذا السر عليه يقسم على التزام الصمت، من يؤدي القسم على ذلك ثم يحنث يقتاد إلى فناء مرصوف ويقتل أمام جدار مغطى بالكتابات الهيروغليفية الغريبة، يقتل حتماً، يقطع رأسه ويمزق قلبه ويحرق جسده ثم يلقى رماده في اتجاه الرياح الأربع. في الواقع الشخص الذي يحصل على مفتاح الغموض الكبير خلال الاحتفال المقدس يبدأ على الفور في العمل مع فاستال المعبد. العديد من الفاستال يتم تكوينهن خصيصاً للعمل في الإنجاز العظيم مع المنشئين العازبين المعنيين لهن. أما المنشؤون المتزوجون فيعملون في منازلهم مع زوجاتهم الكاهنات. كانت الفاستال مهيئات جيداً لكهنوت الحب، تتولى نساء من كبار المعلمين أعدادهن وأخضاعهن لمحن قاسية وكفارات. لقد كنا بحق العاهرات المقدسات التي يتحدث عنهن الكثير من الروايات. في وقتنا الحاضر من المستحيل وجود مثل هؤلاء الفاستال في معاهد التنوير. العالم فاسد للغاية، لدرجة أننا بهكذا طريقة سوف لن نقوم سوى بالمساعدة على إفساد ما هو فاسد بطبعه. إذن لا يمكننا أن نتوقع أي نتيجة أخرى من عالم فاسد كالذي نعيش فيه، وبالتالي نتحول نحن إلى شركاء دنيئين في الجريمة. جميع العازبين المنشئين الذين أضاءوا مسار القرون مارسوا السحر الجنسي داخل الإهرامات مع هؤلاء الفاستال. يسوع أيضا كان عليه أن يمارس السحر الجنسي في هرم كفرين.
هناك قام بالملخص لجميع تنشئاته.
هذا التأكيد الذي نقوم به سوف يثير صدمة في نفوس الكثير من الأشخاص. لا يمكننا أن ننتقد هؤلاء المتشددين، لأن الكهنة الكاثوليك هم الذين نزعوا الطابع البشري عن يسوع. من المؤسف أن يصبح هذا الأمر متأصلا بعمق في أذهان الناس لدرجة أنه حتى السرانيين يستمرون في تغذية المفهوم الخاطئ عن يسوع المشوه المخصي. الحقيقة هي أن يسوع كان رجلا كاملا بأتم معنى الكلمة، رجل حقيقي. لدى الماسونية السرانية في مصر الفرعونية القديمة كانت هناك ثلاث درجات أساسية: درجة المتدربين، ودرجة الصحابة، ودرجة المعلمين. ترتبط هذه الدرجات الثلاث بالقوة الأثيرية التي تتدفق على طول العمود الفقري وحوله لكل منهم. في العقيدة السرية تقول السيدة بلافاتيكسكي حول هذه القوة إن مدرسة ترانشي ماليان تحدد موقع السوشو منا، وهو الحبل الأساسي من بين هؤلاء الثلاثة، والذي يوجد في الأنبوب أو المجرى المركزي للحبل الشوكي، ثم آيدا وبنغالا الشاهدان المذكران في الأوبلاكيبس على جانبه الأيمن والأيسر على التوالي. إن آيدا وبنغالا هما ببساطة النغمات الحادة والخفيضة للنوتة فا الخاصة بالطبيعة البشرية. عندما تنبعث هذه النوتة بشكل صحيح توقظ الحارسان على كلا الجانبين، الماناس الروحي ماناس والكاماس الجسدي راماس، ويخضع الحارس الأدنى للحارس الأعلى. الأكاش النقي يتدفق في سوشا منا قناة النخاع، يسري كلا مظهراه في آيدا وبنغالا زوج من الحبال المتعاطفة التي تلتف حول الحبل الشوكي. هذه النفخات الثلاث الحيوية التي يرمز إليها الخيط البراهامي هي محكومة بالإرادة. الإرادة والرغبة هما المظهران العلوي والسفلي لنفس الشيء، ومن هنا تأتي أهمية تطهير القنوات. هذه القنوات الثلاث هي أساس نظام الدورة التي تمتد من القناة المركزية إلى كامل أنحاء الجسم. تلتف آيدا وبنغالا على الجدار المنحني للعمود الفقري الذي توجد فيه سوشا منا. هاتان القنواتان شبه ماديتين، أحدهما موجبة والأخرى سالبة. الشمس والقمر هما نشطتان، هما تنشطان التيار الناري الحر والروح لسوشا منا. كل واحدة من هذه القنوات لها مسار خاص، لأنه إن كان الآخر خلاف ذلك فسوف تشع في جميع أنحاء الجسم.
في مصر الإليمانتس القديمة، تلك التي نشأت ونضجت تحت الأجنحة الواقية لأبي الهول الإليمانتس 19، كان حفل التنشئة ذو طابع إلهي بشكل رهيب. عندما يقوم المعلم الجليل بإعلان قداسة المرشح يلمسه بسيفه كدليل على القبول، فإن قناتي آيدا وبنكالا الشاهدان وقناة سوشا منا وكذلك القوة التي تجري في تلك القنوات الثلاث تتلقى جميعها تحفيزا هائلا في الدرجة الأولى. تؤثر هذه الدفعة على التيار القمري الأنثوي آيدا، وفي الدرجة الثانية تقوم بتنشيط بنكالا أي التيار الذكوري. ثم في احتفال الدرجة الثالثة فإن التيار الناري للكونداليني الذي يرتفع ملتهبا في قناة النخاع لسوشا منا هو الذي يتلقى الإثارة أي الدفعة والتحفيز. بفضل هذه الدرجة الثالثة تستيقظ الكونداليني. علينا توضيح أن هذه الإثارات الثلاث مرتبطة بعمل السحر الجنسي الذي قام المنشئ مع فاستال المعبد. 19 الإليمانتس هم عفاريت الجن، الجواهر الحية والواعية لعناصر الطبيعة الأربعة، المبادئ الفاعلة الهيولي أو الاستقصات، القوة الغيبية الدافعة والمحركة. هذه الإثارة تكون مهددة بالفشل في حال كان المرشح فاسقاً أي قذف المني. كل ما وقع شرحه حصرياً هو بالنسبة للأشخاص الذين مارسوا السحر الجنسي بشكل مكثف. تخرج آيدا من قاعدة العمود الفقري على يسار السوشا منا، أما بنكالا فهي على يمينه. فيما يتعلق بالنساء يكون الأمر معاكساً. بالنسبة لموضع القناتين تنتهي القنوات في النخاع المستطيل، كل هذا الأمر وقع تمثيله في صولجان عطارد في جناحيه المفتوحين. يشير هذان الجناحان لصولجان عطارد إلى القدرة على السفر في الجسم الكوكبي والقدرة على السفر العقلي وكذلك القدرة على السفر في المركبات السببية والواعية والروحية. تمنح النار كل أولئك الذين يتبعون مسار حافة السكين القاطعة القدرة على الخروج من أجسادهم المادية حسب رغبتهم لدى الكونداليني. القدرة على إيقاظ وعي الإنسان بفضل النار نصبح نيقظين تماماً في العوالم العلوية. كل من يستيقظ في العوالم العلوية يعيش أثناء ساعات النوم يقظاً تماماً خارج الجسد المادي. أولئك الذين أيقظوا وعيهم لا يحلمون أبداً، هم يتحولون في الواقع وباستحقاق إلى مواطنين واعين تماماً في العوالم العلوية ويعملون مع الحجرة البيضاء بينما ينام جسدهم المادي. هؤلاء هم مساعد الأخوة البيضاء الكلانية العظمى. إننا نريد التأكيد على أن آيدا وبنكالا طبيعتهما ليست فيزيائية، حيث لا يستطيع أي طبيب إيجادهما بمشرطه. آيدا وبنكالا هما نصف أثيريين نصف فيزيائيين. إن الألغاز العظيمة لمصر القديمة وكذلك ألغاز الأزيتك في المكسيك ويوكاتان وليوسيس والقدس وميثراس وساموثريس كلها مترابطة بشكل وثيق في الواقع جنسية تماما. اسألوا وسوف تعطوا، اطرقوا وسوف يفتح لكم. المعلمون العظماء يستجيبون دائما. يستجيب حراس أبي الهول الإليمانتس للطبيعة دائما. ينبغي على كل شخص يمارس السحر الجنسي أن يطلب النار، تضرع الحراس أبي الهول وادعوا الإله دائما أجنى. هذا الإله يعيد القدرة النارية في كل الأجسام السبعة. التنشئات العظيمة للنار المقدسة هي خمسة. الأولى تعني بالنسبة لكل من يدخل في الطريق المؤدية إلى النيرفانا إنه خرج من الطريق الواسع. أما التنشئة الخامسة فتعني الدخول إلى المعبد الذي أقيم على قمة الجبل. مع التنشئة الأولى نترك الطريق المهزوم، ومع التنشئة الخامسة ندخل الهيكل السري.
الفصل الخامس والعشرون قدر الهلاك. عندما بدأ العصر المظلم أغلقت معاهد التنشئة أبوابها، ذلك هو قدر الهلاك. منذ ذلك الحين أصبحت الحجرة السوداء الكبيرة التي ولدت في الظلمات القديمة للعصور الغابرة أكثر نشاطا. الظلمات تمثل الحد النهائي للنور. يوجد بجانب كل معبد للنور معبد للظلمات، وحيث يكون بريق النور أكثر إشراقا تزداد الظلمات سماكة. المعاهد المصرية للتنشئة في اليونان والهند والصين ومكسيكو سيتي ويوكاتان والبيرو وطروادة وقرطاج والكلدية، جميعها كان لها نقيدها الخطير ونقيدها الفتاك. والذي تشكل بواسطة مدارس السحر الأسود المظلمة ظلال النور القاتلة. وبالتالي فإن مدارس السحر الأسود هذه تمثل ظلال معاهد التنشئة. عندما أغلقت هذه المعاهد أبوابها أصبحت مدارس الهلاك نشطة للغاية. ليس من الغريب أن نجد في أوكار الحجرة السوداء هذه مصطلحات وعلوم وطقوس مشابهة لتلك التي كانت تدرس في معاهد التنشئة. هذا الأمر كثيرا ما يربك أتباع المسار، بحكم طبيعته يميل المريد إلى كل ما هو غريب وخارج عن المألوف وغير اعتيادي ومستحيل. وعندما يلتقي بساحر أسود من صنف كهذا فيتمحور حديثه حول الألغاز المصرية والمايا والإزيتيك والأنكا والإغريق والكلدانية والفارسية، فإن الطالب ينبهر به ويعتقد بسذاجة أنه قد أمسك الإله من لحيته. وهكذا يضع الطالب مصيره بين يدي الساحر الأسود ظنا منه أنه ساحر أبيض. ينتشر سحرة الظلمات أينما وجدت معاهد التنشئة، إنهم يمثلون نقيض هذه المعاهد. والخطير في الأمر أنهم يستعملون لغة المعلمين ويتظاهرون دائما بأنهم منشئين في هذه المعاهد. هم لا يصرحون أبدا بأي شيء من شأنه أن يثير الشك. إنهم يظهرون أنفسهم كرماء ومتواضعون ويدافعون عن الخير والحقيقة. إنهم يستعملون لغة المعلمين ويتظاهرون دائما بأنهم منشئين في هذه المعاهد. هم لا يصرحون أبدا بأي شيء من شأنه أن يثير الشك ويتغنون بنغمات روحانية رائعة. في ظل كل هذه الأجواء من الشائع أن يركن المريد الساذج وعديم الخبرة إلى هؤلاء ويتخلى عن مسار حافة السكين القاطع، فينخدع لهذه الذئاب المتخفية في زي الحملان مقيد اليدين والرجلين. هذا هو قدر الهلاك. مدارس السحر الأسود هذه موزعة في كل مكان. دعونا نتذكر طائفة المايا المنشقة. لقد تم طرد الموالين لهذه الطائفة من قبل حجرة المايا البيضاء. إنهم سحر سود. تم إنشاء هذه المدرسة بين يوكاتان وغواتيمالا. حاليا لدى مدرسة السحر الأسود هذه وكلاء نشطون في المكسيك وغواتيمالا. ومع ذلك من الذي يجرؤ على الشك في هؤلاء الناس المظلمين الذين يلقبون أنفسهم بأمراء وكهنة المايا؟ يتحدث هؤلاء السادة دائما باحترام كبير عن تيوتيل، الإله الأسمى والخالق والقائم على العالم. يمتلئ الناس بالنشوة عندما يذكرون أمامهم باكاباس ثالوث المايا وكمكستيل الذي يعاقب الأشرار. يتضح في ظل هذه الظروف أنه من الصعب جدا كشف حقيقة هذا النوع من المظلمين. عندما يركن المريض إليهم فإنهم يقودونه بعد ذلك إلى معابدهم حيث يتلقى التنشئة. ليس هناك شك أن المريض يتحول بسذاجة إلى ساحر أسود. ومع ذلك فإن المريض لن يقبل أبدا أن يدعى بالساحر الأسود. إن الهاوية مليئة بالأشخاص الصادقين المخطئين وبالأشخاص ذوي النوايا الحسنة. وهكذا كما على ضفاف النيل يوجد كذلك على أرض الفيدا المقدسة حشد من هذا النوع من المظلمين. الأخطر من ذلك هو أن هؤلاء السحر السود هم حاليا نشطون للغاية ويكافحون من أجل تعزيز صفوفهم. نحن نقدم للطالب بكل سرور مفتاحا ووسيلة لكشف شخصية الظل هذه. إذا أردت اختبار شخص ما فتحدث معه حول السحر الجنسي الأبيض دون سكب السائل المنوي. أذكر له العفة العلمية. أخبره أنك لا تسكب أبدا سائلك المنوي. كن متأكدا أنه في حالة كان الشخص المشبوه ساحرا أسودا فسوف يحاول بكل الوسائل إقناعك بأن السحر الجنسي يشكل خطرا على صحتك وأنه ضار من جميع النواحي، وسوف يوعز إليك بسكب سائلك المنوي. احذر أيها الطالب العزيز من هؤلاء الذين ينصحونك بسكب وعاء هرمس، إنهم سحرة سود. لا تنجذب بكلماتهم العذبة وطرقهم الخارج عن المألوف وأسماءهم غير الاعتيادية والمتكلفة. أي شخص يسكب إناء هرمس يقع حتما في هاوية الهلاك. كونوا حذرين وتذكروا أن مسار الزواج الكامل هو مسار شفرة الحلاقة. هذا المسار مليء بالمخاطر من الداخل والخارج. هناك الكثير ممن انخرطوا في هذا المسار، ولكن من الصعب العثور على شخص لم يتخلى عنه ومضى قدما حتى نهاية الطريق. أستحضر في ذاكرتي حالة منشئ كان تلميذا لدى الكونت كارليسترون. مارس هذا الطالب السحر الجنسي بشكل مكثف مع زوجته، وبطبيعة الحال حصل على درجات وقدرات وتنشئات وما إلى ذلك. سارت الأمور على ما يرام إلى أن شعر في أحد الأيام بالوهن، فأخبر أحد أصدقائه من السرانيين عن شؤونه الخاصة. صدم هذا الصديق، ومن خلال الحجج التي استخلصها في فقهه العظيم نصح المنشئ بالتخلي عن ممارسة السحر الجنسي دون سكب المني. أدت التعليم الخاطئ لهذا الصديق الذي كان يبدو صادقا إلى ضلال المنشئ الذي بدأ منذ تلك اللحظة في ممارسة السحر الجنسي السلبي وسكب إناء هرمس. كانت النتيجة كارثية، نزلت الكوندالين الخاصة بالمنشئ من جديد حتى وصلت إلى المركز المغناطيسي للعصوص، وخسر الدرجات والقدرات والسيف والرداء والسترات والعباء المقدسة. كانت كارثة حقيقية. هذا هو قدر الهلاك. من المفيد معرفة أن السحر السود يحبون تقوية العقل، يؤكدون أنه فقط من خلال العقل ينجح الإنسان في أن يكون على صورة الإله. سحرة الظلمات يكرهون العفة حتى الموت. هناك الملايين من أتباع المسار الذين تخلوا عن طريق الزواج الكامل وتحولوا إلى تلاميذ في الحجرة السوداء. عاد ما ينجذب أتباع السرانية إلى ما هو غير اعتيادي وجديد وغامض، وعندما يلتقون بأحد هؤلاء السحرة ذوي الغرابة المبهرة فإنهم ينقادون له على الفور، شأنهم في ذلك كشأن بغية العقل المبتذلة. هذا هو قدر الهلاك. كل من يطمح إلى أن يولد كملاك كوني، كل من يصبو إلى بلوغ درجة الملاك الذي يتمتع بسلطان على النار والهواء والماء والأرض، وكل من يتطلع إلى أن يتحول إلى آلهة، يجب أن لا يدع نفسه يقع بحماقة في كل الفخاخ الخطيرة التي ينصبها له سحرة الظل. من الصعب جدا العثور على أشخاص حازمين وثابتين بما يكفي لعدم التخلي عن مسار الزواج الكامل. البشر ضعفاء للغاية. هذا هو قدر الهلاك. الكثيرون تمت دعوتهم، ولكن القلة القليلة هم المختارون، ولذلك سوف نكون راضيين وقنوعين بتحصيل حفنة صغيرة من الكائنات التي ظفرت بالارتقاء إلى الحالة الملائكية. الحب هو الطريق الوحيد للخلاص. أعداء الحب يلقبون بالفاسقين. هؤلاء يخلطون بين الحب والرغبة. أي ساحر يعلم قذف المني هو ساحر أسود. كل شخص يسكب سائله المنوي هو فاسق. يستحيل على أي شخص بلوغ التحقيق الذاتي الصميمي طالما أنه لم يقتل الرغبة الحيوانية. كل من يسكب كأس هرمس يفقد القدرة على الحب. الحب والرغبة لا يتوافقان. كل من يسكب كأس هرمس يبقى دائما ضحية للرغبة الحيوانية. الحب لا يتوافق مع الرغبة والفسوق. الحب هو الطريق الوحيد للخلاص. التصوف. التصوف الفارسي هو المنهج الذي يفوق الوصف في التصوف المحمدي. هذا النوع من التصوف يتميز بمحاربة المادية والتعصب، كما أنه يضاد التفسير الحرفي للقرآن. يفسر الصوفيون القرآن من وجهة نظر باطنية تماماً، كما نفسر نحن الغنوصيون العهد الجديد. الأمر الذي يثير ذهول لدى الغربيين هو المزيج الغريب والغامض بين الإثارة الإيروتيكة والروحانية التي يتميز بها الدين الشرقي وخاصة التصوف الروحاني. يعتقد اللاهوت المسيحي أن الجسد هو عدو الروح، ولكن في الدين الإسلامي الجسد والروح مادتان أو مظهران لنفس الطاقة، هما مادتان تعملان لمساعدة بعضهما البعض. فقط من يمارس السحر الجنسي الإيجابي يمكنه فهم هذه الأمور. في الشرق يتم تدريس الدين والعلم والفلسفة والفن باستخدام لغة الجنس المثيرة والرائعة. يقول المتصوف العرب: لقد وقع محمد في حب الله. يقول شاعر وفيلسوف فارسي بطريقة رمزية وغامضة: احذر عروسا جديدة كل ربيع من العام الجديد، لأن رزمنة العام الماضي خاطئة. أولئك الذين درسوا بعناية شديدة نشيد الأناشيد للحاكم سليمان يعرفون هذا المزيج الدقيق من الروحانية والإيروتيكا، الأمر الذي يصدم الأشخاص تحت الجنسيين. لا يمكن للدين الحق أن يتخلى عن الإثارة، عن الإيروتيكا، لأن ذلك يؤدي حتما إلى موته. يعتمد عدد كبير من الخرافات والأساطير القديمة على الإثارة. الحب والموت في الواقع هما أساس كل دين أصيل. الصوفيون، الشعراء الفارسيون كتبوا عن حب الله باستخدام عبارات تنطبق على حب النساء الجميلات، الأمر الذي يثير إشمئزاز تحت الجنسيين. فكرة الصوفية هي اتحاد العشق بين النفس والله. حقا لا شيء بإمكانه أن يفسر بشكل أفضل اتحاد النفس مع الله أكثر من الاتحاد الجنسي اللذيذ بين الرجل والمرأة. هذه هي الفكرة الباهرة للصوفية. إذا أردنا الحديث عن اتحاد النفس مع الله، فعلينا فعل ذلك باللغة المثيرة للحب والجنس. عندها فقط يمكننا أن نقول ما علينا قوله. اللغة الرمزية للصوفي لها تعبير رائع. النوم بالنسبة لهم يعني التأمل. في الواقع إن التأمل بدون عامل النوم يضر العقل. أي منشئ حقيقي يعرف ذلك جيدا. من الضروري الجمع بين النوم والتأمل، والصوفيون يعرفون ذلك جيدا. كلمة عطر تعني رجاء النعمة الإلهية. القبلات والعناق يعني بالنسبة لهم الافتتان في التقوى. النبيذ يعني المعرفة الروحية. تغنى الشعراء الصوفيون بحب النساء والورود والنبيذ، ولكن للأسف العديد منهم عاشوا حياة الناسك. الحالات الصوفية السبع التي وصفها الصوفيون هي شيء في غاية الروعة. هناك مواد كيميائية معينة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالات الصوفية: إكسيد النيتروز والأثير. إكسيد النيتروز على وجه الخصوص عندما ينحل بما فيه الكفاية بواسطة الهواء، فإنه يفعل الوعي الصوفي بدرجة رائعة. علينا الاعتراف بأن الإنسانية في الوقت الحاضر هي في حالة غير واعية. لا يستطيع الناس إدراك الأبعاد العليا من الملح إيقاظ الوعي، وهذا ممكن فقط أثناء النشوة، إذا ما استعملنا المنطقة الديالكتيكي لتحليل النشوة. سوف نكتشف أن النشوة هي ذات طبيعة جنسية، نفس الطاقة الجنسية التي يقع توظيفها للوصول إلى متعة الإثارة. عندما يتم تحويلها وتساميها فإنها توقظ الوعي ثم تنتج النشوة. الهلاك هو فقدان النشوة والعودة إلى اللاوعي. هذا يحدث عندما نسكب كأس هرمس. قال معلم عظيم ذات مرة: خلال الدفعة الجنسية يجد الإنسان نفسه في أوج العلاقة الشخصية مع الطبيعة. إن إحساس المرأة التي يختبرها الرجل والتي تكون موافقة للطبيعة والعكس بالعكس. هذه الأحاسيس في الحقيقة هي نفسها التي يشعر بها المرء تجاه الغابة والوادي والبحر والجبال. فقط في الحالة الأولى يكون الإحساس أكثر شدة ويوقظ المزيد من الأصوات الباطنية ويثير صوت أوتار أكثر حميمية. هذه هي الطريقة التي نصل بها إلى النشوة. النشوة والتجربة الصوفية لهما مبدأهما الأساسي في المنطق الديالكتيكي. هذا المنطق لا يمكن خرقه أبدا. فلنتأمل على سبيل المثال في وحدة التجربة. يوجد هذا المبدأ لدى هيروفانت مصر، كما هو موجود لدى الحكماء المتصوفة وكذلك سحرة الإزيتيك. أثناء النشوة يتكلم الروحاني بنفس اللغة الكلية، ويستخدم نفس العبارات، ويشعرنا بالاتحاد مع كل الخالقة. تحمل الكتب المقدسة لجميع الأديان نفس المبادئ التي تشكل منطقا ديالكتيكيا، منطقا علويا. ذلك يثبت أن الصوفيين في جميع دول العالم يشربون من نفس ينبوع الحياة ومن نفس المصدر. المبدأ الآخر من المنطق الديالكتيكي يتمثل في شروط مسببات العالم، والتي توضح مع التوافق الكامل للبيانات وبشكل صحيح ودقيق واقع وحقيقة النشوة. يتفق الصوفيين في جميع ديانات العالم على الشروط السببية لظهور العالم، وهذا الاتفاق مثالي وكامل. مبدأ وحدة الحياة هو مبدأ آخر للمنطق الديالكتيكي. أي صوفي في حالة نشوة يدرك ويشعر بوحدة الحياة. لا يمكن لرياضيات اللانهاية والمنطق الديالكتيكي أن يفشلا أبدا. من يسكب كأس هرمس يفقد النشوة، ولم تعد رؤياه منقوشة داخل المنطق الديالكتيكي، لكنه على الرغم من ذلك يبقى معتقدا أنه متعال بشكل فائق، فينتهك تبعا لذلك مبادئ المنطق الديالكتيكي ويسقط في جنون العبث. هذا هو قدر الهلاك. يتعين على كل طالب غنوصي الابتعاد عن التانترا السوداء وعن أولئك الذين يقومون بتدريس السحر الجنسي الأسود، إن كانوا لا يريدون الانزلاق في هاوية الهلاك. المنشقون عن مدارس الغموض القديمة هم نشطون للغاية في هذا العصر الحديد الذي نعيش فيه، أي الكاليوغا. يشن السحرة السود حملة شرسة هذه الأيام لفرض المعرفة الزائفة في هذا العصر الجديد الذي بدأ في استهلاله. يريدون تحقيق الانتصار الحجرة السوداء الجنسانية المنحطة في اليوغا. مدارس اليوغا السبع هي مدارس عتيقة وعظيمة، ولكنها لم تستطع أن تنجو من خداع المظلمين. يوجد حاليا حشد من تحت الجنسيين يسترصدون المبشرين الذين ينشئون مدارس اليوغا. هؤلاء الأفراد يكرهون بشكل قاتل مسار الزواج الكامل، ويمقتون السحر الجنسي الأبيض. بعضهم يدرس التانترا السوداء. هذا هو قدر الهلاك. تعتمد اليوغا الحقيقية على السحر الجنسي الأبيض. اليوغا بدون السحر الجنسي هي عقيدة تحت جنسية خاصة بتحت الجنسيين. في الكاماكالبا وفي بوذية التانترا نجد الأسس الشرعية لليوغا، اللاهاماسارا والماثيونا، يمثلان في الواقع أسس اليوغا الحقيقية. اللاهاماسارا هي انحلال الأنا، والماثيونا هي السحر الجنسي. هذا هو التوليف الحقيقي لليوغا. أولئك الذين عاشوا في دير الزان البوذي يعرفون جيدا أن الماثيونا وانحلال الأنا المتجسدة هما أساس يوغا باباجي الحقيقية. هذا الأخير لم يكن أعزبا. أولئك الذين يعتقدون أن متاجي هي أخته الجسدية هم مخطئون. كانت متاجي الزوجة الكاهنة لباباجي، ومعها هي حصل على التحقيق الذاتي الحميم. البوذية الصينية واليابانية هي تانترا كاملة. ليس هناك شك في أن بوذية تشان وزان يسيران فعلا في طريق التحقيق الذاتي الحميم. في التبت السري اليوغا الجنسية هي في غاية العظمة. يمارس معلمي التبت العظماء السحر الجنسي. كتب لي صديق مقرب من الهند في التانترية والهندوسية والتبتية. تمارس اليوغا الجنسية الإيجابية الماثيونا دون سيلان منوي، وذلك على إثر تجهيز يخضع له الزوجان تحت توجيه معلم خبير. يتعلمان من خلاله ممارسات لا يكري مع بعضهما. بعد ذلك ينتقل الزوجان إلى التانتريك سادهانا، حيث يتعين على الزوج إيلاج العضو الرجلي في المهبل. هذا العمل يقع القيام به بعد تبادل المداعبات بين الرجل والمرأة. يتخذ الرجل الأسانة وضعية جالسا وساقاه متقاطعان، والمرأة تجلس على ساقي الرجل وتمتص القضيب داخلها. يظل الزوجان متحدين جنسيا لفترة طويلة دون الحراك، محاولان عدم إشراك الأنا والوعي التحليلي، تاركين الطبيعة تتصرف دون تدخل. هكذا ودون حدوث الرعشة الجنسية تبدأ تيارات الإثارة في النشاط محدثة النشوة. في تلك اللحظة تنتاب الأنوية حالة إغماء وتختفي مؤقتا، فتتحول الرغبة إلى حب. عندها تنبعث تيارات شديدة مشابهة للتيارات الكهرومغناطيسية التي تنتج قوة ساكنة، وتسري هذه التيارات في الأجسام، فينتشر في كامل الجسم شعور بسعادة لا توصف، ويختبر الزوجان نشوة الحب والتواصل مع الكون. هنا تنتهي كلمة هذا الصديق الذي لن أذكر اسمه، يكره تحت الجنسيين الذين إن دسوا في اليوغا كل الأشياء التي نحن بصدد الإفصاح عنها في هذا الكتاب، لأن كل ما يريدونه هو العمل من خلال اليوغا لزيادة عدد متعصبين الجنسانية المتحطة. هذا هو قدر الهلاك. اليوغا بدون سحر جنسي هي بمثابة حديقة بدون ماء، أو سيارة بدون بنزين، أو كجسم خال من الماء. هذا هو قدر الهلاك. السحر لدى الأزيتيك في الأفنية الفسيحة المرصوفة بالحصى لمعابد الأزيتيك، يظل الرجال والنساء عراة لفترة طويلة جدا، يتبادلون القبلات والمداعبات ويمارسون خلالها السحر الجنسي. عندما يرتكب المنشئ جريمة سكب كأس هرمس، كان يحكم عليه بالإعدام بتهمة تدنيس المعبد. يتعرض جاني إلى قطع الرأس. هذا هو قدر الهلاك.
الفصل 26 التوتامية. إن خنازير المادية الديالكتيكية الجاهلون ينتقدون التوتامية توتيميزم ويستهزئون بها دون أن يفهموها. نحن الغنوصيون نفهم عظمة التوتامية ونعلم أن هذا المذهب يقوم على المبادئ الأساسية للسرانية. يعرف التوتاميون قانون العودة للتجسد جيدا، وكذلك القوانين التي تحكم تطور جميع الأنواع الحية، كما يعرفون أن الكارما هو قانون السبب والنتيجة، ويدركون تماما أن كل شيء على قيد الحياة يخضع للكارما. لقد قام المنشئون التوتاميون العظماء بفضل قدرة البصيرة التي لديهم بالتحقيق في الحياة التي يجهلها تماما الحمقى الماديون الجهلة. يعرف التوتاميون بفضل التجربة التي يقومون بها على أساس علمي أن كل ذرة معدنية هي الجسم المادي لجوهر عنصري ذكي إليمانتس. يعرف التوتاميون أن هذا الجوهر العنصري المعدني يتطور إلى أن يتحول إلى النفس التي توجد في النبات. أنفس النباتات هي الجواهر العنصرية النباتية التي عرف باراسيلسوس كيف يستخدمها من أجل علاجاته. باستعمال النباتات يمكننا أن نتسبب في حدوث عواصف وزلازل، مثل ما يمكننا شفاء المرضى عن بعد. الجواهر العنصرية للنباتات التي طورت الكونداليني بحكم كونها لم تفسق أبدا، فهي تمتلك قدرات هائلة. يعلم علماء التوتم أن هذه الجواهر العنصرية النباتية تتطور لتتحول لاحقا إلى جواهر عنصرية حيوانية. السحرة العظماء يعرفون سحر الجوهر العنصري الحيواني، ويستخدمون عادة الجواهر العنصرية للحيوانات لتحقيق المعجزات. يعرف التوتاميون كذلك أن الجواهر الحيوانية عندما تكون في نهاية تطورها في مملكة الحيوان تتحول إلى كائنات بشرية. أي جوهر عنصري حيواني أكمل تطوره يتجسد في جسم إنسان؟ يقول الكهنة التوتاميون بحكمة أنه إذا تصرف الإنسان بشكل سيء فيمكنه أن يقع في الانتكاس ويتقهقر ليتحول من جديد إلى حيوان. هذا صحيح تماما. كل كائن بشري منحرف يعود إلى حالة الحيوان، وبالتالي يمكن أن يتناسخ كحيوان، ولكن في معظم الأوقات هو ينقلب ويتحول إلى حيوان داخل المستوى الكوكبي. إذن تبين لنا أن عقيدة التوتامية هذه صحيحة. من المؤكد كذلك أن المنحرفين يمكن أن يتجسدوا في أجساد الحيوانات الشرسة. هناك حالات أخرى تتجسد فيها نفس القديس النقية جدا في نوع حيواني من أجل المساعدة والارتقاء بهذا النوع إلى مستوى أعلى من الوعي، وبالتالي فإن مبادئ التوتامية صحيحة. يعرف التوتاميون قانون الكارما بدقة، كما يعلمون أن المصير الذي ينتظر كل إنسان هو نتيجة كارما حياته السابقة. القبائل التي تسود فيها التوتامية تتمثل التقاليد لديهم في عبادة جوهر نباتي أو حيواني معين عرفت حقيقته بالتجربة المباشرة. عادة ما يقدم هذا الجوهر العنصري مجموعة من الخدمات للقبيلة. عندما يكون التوتم شجرة يتم نقش الأشكال البشرية على جذعها. لدينا الآن شرح لجميع تلك الأساطير والخرافات الغريبة التي تتحدث عن كائنات خارقة للعادة، أنصاف بشرية، أنصاف وحشية مثل القنطور والمينوتور وأبو الهول إلى آخره. هذه الصور الفريدة للتوتامية هي في الواقع بمثابة علب للحلي تحتوي على جواهر من الحكمة لا يعرفها خنازير المادية على الإطلاق. حمقى المادية هؤلاء يعرفون فقط كيف يسخرون. قال فيكتور هيغو: كل من يضحك من شيء يجهله فهو في طريقه إلى أن يصبح أحمق. في التوتامية يحظر قتل الحيوان الذي يعتبر من التوتم، لأنه هو الوحيد الذي تلقى النسخ من دون التوتاميين الآخرين من نوعه، ولأنه جمع بعض الخصائص السرية التي لا يستطيع أن يعلمها سوى ذوي البصيرة. يعبد الحكماء التوتاميون الجوهر العنصر الحيواني أو النبات الذي تستعمله الآلهة كجهاز لتظهر به. يحظى هذا المخلوق بعناية شديدة، ويصاحب موته دائما بطقوس مقدسة جدا، وحداد عام يستمر لعدة أيام. الجاهلون المتحضرون لا يفهمون هذا لأنهم انفصلوا عن الطبيعة العظيمة، ومع ذلك فإن كهنة التوتم يفهمون هذه الأمور. نجد آثار التوتامية في جميع الطوائف الدينية. الهندوس يعبدون البقرة البيضاء، الكلدانيون يعبدون الخروف المتواضع، والمصريون الثور، والعرب الجمل، الإنكا يعبدون اللاما، المكسيكيون الكلب والطائرة الطنان، المسيحية الغنوصية المبكرة تقدس الخروف والسمك والحمام البيضاء كرمز للروح القدس. لقد جرت العادة دائما تقديس بعض الجواهر العنصرية النباتية أو الحيوانية. يجب أن ندرك أن هذه المخلوقات الجوهرية للعناصر لديها قدرات جبارة لأنها لم تخرج من عدن. الجواهر العنصرية النباتية العظيمة هم ملائكة حقيقيون يعملون في المستوى الأثيري في منطقة الحقول المغناطيسية لصالح البشرية جمعاء. تتكاثر هذه الجواهر العنصرية للنباتات بواسطة نظام السحر الجنسي. إن الجماع المقدس له وجود لدى الجواهر العنصرية النباتية، حيث تنتقل البذرة إلى الرحم دون الحاجة إلى قذف المني. كل حيوان هو جسد لجوهر عنصري، كل نبات هو جسم مادي لجوهر عنصري. هذه الجواهر العنصرية مقدسة، وهي تؤدي العجائب في جنات عدن. يقع تقديس الأقوياء منهم من قبل التوتم. عندما يتعلم الإنسان كيفية التكاثر دون قذف المني فإنه يدخل جنة عدن. هناك فجنة عدن سوف يعرف الكائنات الجوهرية للتوتم. هذه المخلوقات بريئة للغاية. الجواهر العنصرية الحيوانية في ذواتها هي تتحلى بالبراءة. البعض منها يضيع المني بحماقة، ولكن بما أن الشرارة الإلهية لا تزال بريئة فهذه الجواهر العنصرية غير مذنبة. هذه الشرارة لم تعد للتجسد بعد، هي كائن لا يمتلك الوعي الذاتي بنفسه حتى الآن، ولم يستحوذ بعد على أجهزته، حيث أنه لا يزال يحتفظ بنيرانه، فقط ظله أي أناويته المحتملة هي التي تتقمص الأجساد. الجوهر النباتي هو أنقى وأجمل، حيث أنه يتكاثر مثل الآلهة. لدى هذه الجواهر العنصرية يوجد الزواج الكامل. نجد أيضا الزواج الكامل لدى الجواهر العنصرية المعدنية. هؤلاء يحبون بعضهم البعض ويتكاثرون عن طريق السحر الجنسي، ولديهم أطفال. لديهم كذلك لغتهم وعاداتهم. إنهم لا يهدرون السائل المنوي، إنهم كاملون. هم يتحلون بالكمال أكثر من الجواهر الحيوانية، لأن الجواهر المعدنية على عكس الجواهر الحيوانية لا تهدر أبدا سائلها المنوي. الجواهر العنصرية تعيش سعيدة في جنة عدن. أي شخص يتبع طريق الزواج الكامل يدخل حتما إلى جنة عدن. الشخص الذي يتحصل على تطوير الكامل للنار المقدسة يدخل بمقتضى ذلك إلى جنة عدن. يتيح لنا التطوير الكامل للكونداليني زيارة جنة عدن بالجسم الأثيري. جنة عدن تتوافق مع المستوى الأثيري. إنها منطقة شديدة الزرقة حيث يسود النعيم. في جنة عدن يعيش أولئك الذين تعلموا كيف يحبون. آلهة التوتم. الآلهة لها وجود، والمسيحية تقدسهم باعتبارهم ملائكة ورؤساء ملائكة وسيرافيم وفضائل وعروش وما إلى ذلك. يؤمن خنازير المادية الجهلة أن الإنسان خلق آلهة النار والهواء والماء والأرض بدافع الخوف. إن معتقد العلماء الجهلة المادية هذا خاطئ تماما.
سيتم قريبا تطوير عدسة خاصة تسمح بمشاهدة الهالة والجسم الكوكبي والعالم الكوكبي والآنويات التي غادرت الجسد بعد موت صاحبها، وكذلك الآلهة الكوكبية. جميع الإدعاءات الغبية الصادرة عن أصحاب الشهادات الجاهلين سوف تتحول إلى غبار. سوف يعبد البشر الآلهة التي تفوق الوصف من جديد، وسوف يقدسونها. هذه الآلهة كانت موجودة قبل ظهور العالم. الجواهر العنصرية. يقول باراسيلسوس أنه يجب علينا تسخير الجواهر العنصرية للطبيعة الإليمانتاس لصالح مركبة العلم من أجل الطيران في الهواء بامتطاء النسور والسير على المياه ونقل أنفسنا إلى أبعد الأماكن في الأرض في لحظات. هناك جواهر عنصرية يمكنها مساعدتنا في السفر الكوكبي. نحن نستحضر في ذهننا على وجه الخصوص الجوهر العنصري لذلك النبات المسمى داتورا، والذي يحمل ألقاب التفاح الشوكي ومخروط الملاك وزهرة الليل وعشب الساحر إلى آخره حسب البلد الذي ينبت فيه. هذا الجوهر العنصري لديه القدرة على إخراج الإنسان إلى الجسم الكوكبي. يكفي أن يكون لدى التلميذ الغنوصي دائما إحدى هذه النباتات في المنزل. من الضروري اكتساب مودة الجوهر العنصري لهذه الشجيرة. في المساء يركز الطالب الغنوصي على الجوهر العنصري لهذا النبات وينطق المقطع كام عدة مرات، ثم يغفو بينما يدعو جوهر الداتورة أن يخرجه من جسده المادي وأن يقوده في الجسم الكوكبي إلى أي مكان في العالم، بل في الكون اللانهائي حيثما يريد. من المؤكد أن الجوهر العنصري لهذا النبات سوف يساعد كل أولئك الذين يعرفون حقا كيف يسألون بإيمان ومحبة. يعرف هذا النبات باسم فلوربينديو في البيرو وهيغانتون لدى البوليفيين في كولومبيا. الأشخاص الذين لديهم حس مفرط ينتصرون في هذه الممارسات على الفور. أما الأشخاص الذين يفتقدون للحس المفرط فيتعين عليهم أن يمارسوا طويلا قبل أن يتمكنوا من تحقيق الظفر. الفصل 27 القضيبية المقدسة. جميع الأديان لها أصل جنسي في أفريقيا وآسيا.
عبارة اللنغام يوني، الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة، هي من الأمور الشائعة. البوذية السرية جنسية، في البوذية الزان يتم تعليم السحر الجنسي عملياً. علم بوذا السحر الجنسي في الخفاء. هناك العديد من الآلهة القضيبية، شيفا، آني، وشاكتي. شيفا، آني، شاكتي في الهند هي آلهة قضيبية. ليغفا في أفريقيا، فينوس وباخوس وبريابوس ودينيوس في اليونان وروما كانوا آلهة قضيبية. كان لليهود آلهة قضيبية وغابات مقدسة مخصصة لعبادتهم الجنسية. حدث وقت ما أن انحرف كهنة الطوائف القضيبية عن الطريق بطريقة بائسة، وسقطوا في ممارسة طقوس العربدة بإقامة حفلات الفجور. يروي هيرودوت أن كل نساء بابل كان عليهن ممارسة الدعارة مع الكهنة في معابد ميثرا. أما في اليونان وروما وفي معابد الفيستا وفينوس وأفروديت وإيزيس، فقد كانت الكاهنات يمارسن كهانوتهن الجنسي المقدس، كما كنا في كابودوكيا وأنطاكيا وتدمر وقبرص وبيبلوس يحتفلن بالمواكب العظيمة، حاملات قضيبا عظيما بقداسة لا متناهية وتمجيد روحاني، حيث كان هذا القضيب يرمز إلى الإله كخالق للحياة والبذور. يحتوي الكتاب المقدس أيضا على العديد من الإشارات التي تلوح للعبادة القضيبية. لقد كان اليهود في عهد إبراهيم يؤدون القسم بوضع اليد تحت الفخذ أو بشكل أدق على العضو المقدس. كان عيد الخيام في الديتابرناكل عبارة عن طقوس للجنس شبيهة بطقس الإله زحل الشهير عند الرومان. إن طقوس الختان في حد ذاتها قضيبية تماماً. تاريخ جميع الأديان ممتلئ بالرموز والتمائم القضيبية، مثل المصباح العبري مصباح وسارية مايو المسيحية بوتو دو مي إلى آخره. قديما كانت تعبد الأحجار المقدسة ذات الشكل القضيبي والتي تشبه العضو الذكري، أو أخرى تشبه الفرج، وكذلك أحجار الصوان والسيليكا التي كانت تقدس لأنها تستخدم في إشعال النار التي بدورها ترمز إلى النار التي تطورت بطريقة مخفية في النخاع الشوكي للكهنة الوثنيين كميزة إلهية. لم تخلو المسيحية كذلك من القضيبية، حيث أن ختان يسوع وعيد الملوك السحرة الثلاثة وعيد القربان المسيحي كلها أعياد قضيبية موروثة من الديانات الوثنية المقدسة. الحمامة التي تعد رمز الروح القدس وفينوس أفروديت المثيرة لا تزال تصور على أنها الأداة القضيبية التي استخدمها الروح القدس لتخصيب مريم العذراء. تأتي كلمة مقدس ساكري ذاتها من ساكروم ساكرام، مما يدل على أصلها القضيبي. عبادة القضيب هي عبادة إلهية رهيبة. العبادة القضيبية علمية بشكل متعالٍ وفلسفية بعمق. لقد حل عصر الدلو، وقريبا سوف تكتشف المختبرات بنفسها المبادئ الحيوية والروحانية للقضيب والرحم. يحكم أورانوس الغدد الجنسية، وهي تحتوي على قوى رهيبة سوف تكتشفها المختبرات العلمية في هذا العصر الجديد. سوف يقع بعد ذلك الاعتراف أمام الجماهير بالقيمة العلمية العقائد القضيبية القديمة. يوجد داخل بذرة الحبة جميع إمكانات الحياة الكلية. العلم المادي اليوم غير قادر على أن يفعل شيئاً ما عدا التهكم والانتقاد بسخرية لما يجهله. في الأفنية المرصوفة لمعابد الأستيك كان الرجال والنساء يتحدون جنسياً من أجل إيقاظ الكونداليني. يبقى الأزواج هناك لأشهر وسنوات متحابين ومحتضنين بعضهم البعض، يمارسون السحر الجنسي دون قذف المني. أولئك الذين يقومون بقذف منيهم في تلك الأمكنة كان يحكم عليهم بالإعدام، فتقطع رؤوسهم بالفأس. هكذا كانوا يدفعون ثمن تدنيسهم للمقدسات. في ألغاز إلوزيس كانت رقصات الأزواج العراة والسحر الجنسي تمثل أساس هذه الألغاز. القضيبية هي أساس الإنجاز المتكامل. الأدوات الرئيسية في البناء كلها صالحة للعمل مع الحجر. يجب أن ينقش المعلم البناء حجره الفيلسوف بإتقان. هذا الحجر هو الجنسانية. ينبغي على كل منشئ أن يبني هيكل الإله الأبدي على الحجر الحي. الجنس والثعبان. قال منشئ لن أذكر اسمه: السيطرة الكاملة على قوة الثعبان تمكننا من بلوغ كل ما نطمح إليه. بفضل هذه القوة يمكننا تسيير الجبال والمشي على الماء والطيران، وحتى في حالة دفننا تحت الأرض وفي غرفة موصدة يمكننا الخروج منها وقت ما شئنا. كان الكهنة القدماء يعرفون أنه بتوفر ظروف معينة يمكننا رؤية الهالة، كما كانوا يعلمون أن الكونداليني تصحو بفضل الجنس. قوة الكونداليني المتلفة عند قاعدة العمود الفقري هي قوة رهيبة. هي تشبه زئبق الساعة الذي حينما يتمدد فجأة يمكنه أن يؤذي، أي أولئك الذين يرتكبون جريمة قذف منيهم. هذه القوة المتميزة والموجودة في جدر العمود الفقري مصدرها في الواقع هو الأعضاء التناسلية. الشرقيون يقرون بذلك. يستخدم بعض الهندوس الجنسانية في احتفالاتهم الدينية. هم يستخدمون شكلا مختلفا من مظاهر الجنس، السحر الجنسي، ويتخذون وضعية جنسية مختلفة للحصول على نتائج محددة، وبالفعل هم يحصلون عليها. كان القدماء منذ قرون يقدسون الجنس. لقد كرسوا أنفسهم للعبادة القضيبية. كانت تجرى احتفالات محددة في المعابد تحفز الكونداليني، التي بدورها تمنح البصيرة والتخاطر والعديد من القدرات الباطنية الأخرى. الجنس الذي يستخدم بشكل مناسب في إطار الحب يحدث اهتزازات معينة ينتج عنها ما يسميه الشرقيون بانفتاح ظهور اللوتس، التي تحقق بدورها إدراك عالم الروح. الجنس يعزز صعود الكونداليني ويوقظ مراكز معينة، ولكن لا ينبغي لأحد أن يسيء استخدام الجنس ولا الكونداليني. يجب على كل من الزوجين أن يكمل أحدهما الآخر وأن يكون عونا له. الديانات التي تثني الزوج والزوجة عن ممارسة الجنس هي مخطئة بطريقة مأساوية. الأديان التي تؤكد أنه لا ينبغي أن تكون هناك علاقات جنسية هي في الواقع تحاول خنق التطور الذاتي وتطور العرق. دعونا نذكر مثالا. في المغناطيسية يحصل المرء على قدرة مغناطيسية عن طريق توجيه جزيئات المادة نحو نقطة محددة، وهذا يعني أنه في قطعة الحديد عادة ما تتبعثر الجزيئات في كل الاتجاهات مثل حشد مهمش، كما يمكنها في بعض الأحيان أن تتحد بشكل عشوائي. ولكن عند تطبيق قوة معينة في حالة الحديد القوة الممغنطة، فإن جميع الجزيئات تنظر في اتجاه واحد، وهكذا نتحصل على القدرة المغناطيسية التي بدونها لن يكون هناك راديو أو كهرباء أو سيارات أو سكك حديدية أو نقل جوي. عندما تستيقظ الكونداليني في الإنسان وعندما يبدأ ثعبان النار في الحياة، تسير جزيئات الجسم كلها في اتجاه واحد، لأن هذا هو بالضبط التأثير الذري تحدثه صحوة الكونداليني. ثم يبدأ جسم الإنسان في التألق بالصحة. المعرفة تجعلنا أشداء وتمكننا من رؤية كل شيء. هناك طرق مختلفة وضعيات التانترا لإيقاظ الكونداليني بشكل كامل. يسرد كاما كالبا كل هذه الوضعيات الجنسية، ولكن لا يجب أن يمارسها سوى الأشخاص القادرين على القيام بذلك حقا، نظرا للقدرة الهائلة التي تحدثها والسيطرة التي تتسبب فيها على الآخرين. فقد يسيء البعض استخدام هذه القوة ويستعملها بهدف الإضرار بالغير. يمكن للكونداليني أن تستيقظ كليا أو جزئيا بمساعدة الحب، فتنشط آنذاك بعض المراكز المغناطيسية لدى الرجل والمرأة. هذه النشوة الحميمة الحقيقية ينتج عنها توجيه جزيئات الجسم بطريقة تجعل الكثير منها ينظر في اتجاه واحد. هكذا يطور المرء قدرة ديناميكية عظيمة. عندما يقضي الإنسان على التواضع الزائف ويتخلص من التعاليم المغالطة عن الجنس، يمكنه أن يعود مرة أخرى إلى كينونته الحقيقية، ويسترجع الإنسان مكانته مرة أخرى كمسافر كوكبي. العقيدة القضيبية قديمة قدم العالم. يجب أن يساعد الجنس الكونداليني كما أن الكونداليني عليها مساعدة الجنس. لا ينبغي لأحد أن يسيء استخدام الجنس أو الكونداليني. يجب على المرء أن يمارس السحر الجنسي مرة واحدة فقط في اليوم. الرجل والمرأة ليس مجرد كتلة من البروتوبلازم من الجسد متراكمة على هيكل من العظام. الإنسان هو، أو بالأحرى يمكن أن يكون أكثر من ذلك. نحن هنا على الأرض مجرد دمى لروحنا. هذه الروح التي تقيم مؤقتا في الكوكب تجمع الخبرة من خلال الجسد اللحم والعظام الذي يعد الدمية، أي أداة الكوكب. لقد حلل علماء الفيزيولوجيا وعلماء آخرون جسم الإنسان وحصروه في كتلة من اللحم والعظام. يمكنهم مناقشة هذا العظم أو ذاك، يمكنهم الجدل حول الأعضاء المختلفة، لكن هذه كلها أشياء مادية. إنهم لم يكتشفوا ولم يحاولوا حتى اكتشاف الأشياء الأكثر سرية، الأشياء غير الملموسة، والأشياء التي عرفها الهندوس والصينيون والتبتيون قبل قرون وقرون من المسيحية. العمود الفقري هو في الواقع هيكل ذو أهمية قصوى، فهو يحتوي على النخاع الشوكي الذي بدونه نصاب بالشلل وتنعدم صلاحيتنا كبشر. ولكن العمود الفقري أهم مما ذكرناه، حيث أنه وتحديدا في مركز العصب الشوكي يملك النخاع الشوكي قناة لها تطابقها في الأبعاد الأخرى، الأبعاد الرابعة والخامسة والسادسة. في هذه القناة بالذات تصعد القوة المعروفة باسم الكونداليني حينما تستيقظ. يوجد في قاعدة العمود الفقري ما يسميه الشرقيون بثعبان النار، إنه أساس الحياة. لدى الغرب العاديين هذه القوة هي في حالة كمون وانعدام النشاط، نائمة مشلولة تقريبا بسبب عدم استخدامها. هي حاليا مثل ثعبان ملفوف على نفسه، ثعبان ذو قوة هائلة، ولكن لأسباب مختلفة، أي بسبب الفسوق القبيح، لا يمكن لهذا الثعبان أن يهرب من زنزانة السجن التي يوجد فيها، على الأقل في ظل الظروف الحالية. يطلق على هذا الثعبان الغامض اسم كونداليني. بالنسبة لأولئك الذين أيقظوه، تتمكن قوة الثعبان من الصعود عبر قناة العصب الفقري وترتفع في خط مستقيم إلى الدماغ وتتجاوزه، بل تتجاوزه بكثير حتى تصل إلى الكوكب. مع تقدم هذه القوة النشطة الهائلة، تستيقظ كل واحدة من الشاكرات أو مراكز القدرة مثل تلك الموجودة في السرة والقلب والحلق. وعندما تستيقظ هذه المراكز يصبح الشخص مليئا بالحيوية والقوة والسعادة. القضيبية وصحوة الكونداليني والسحر الجنسي، كل ذلك لا يتسبب في أي خطر عندما نمارسه بحب وبطريقة صحيحة. يجب أن يمارس السحر الجنسي فقط بين الزوج والزوجة، أولئك الذين يسيئون استعماله ويمارسونه مع نساء أخريات، أو بالنسبة للنساء مع رجال آخرين خارج العش العائلي، مصيرهم الفشل المحتم. مدارس الجنس المنحط. يوجد في العالم كم هائل من مدارس الجنس المنحط التي تكره العبادة القضيبية والسحر الجنسي. يجب على محب المعرفة أن يتجنبوا هذه المدارس إن كانوا لا يريدون أن يتحولوا إلى تحت جنسيين. من الضروري أن نتذكر أن الجنسانية السفلية تكره الجنسانية العادية وكذلك الجنسانية الفائقة. على مر التاريخ، ما فتئ تحت الجنسي يتقول الأباطيل ضد اللوغوس الثالث، ويروج إلى أن الجنس يعد من الأمور المحظورة وأنه خطيئة وفعل مخزي يجب التستر عليه. إن تحت الجنسيين يعتبرون أنفسهم مهاتما وهيروفانتس إلى آخره.
غالبا ما يقع محب المعرفة في اللخبطة والالتباس من جراء الأشخاص تحت الجنسيين، لأن هؤلاء هيئات في غاية التصوف والسمو والتقوى التي تفوق الوصف، بحيث إذا لم يكن لدى تلاميذ العلوم بعض الفهم يمكنهم أن يزيغوا بسهولة لكي يقعوا في شباك الجنسانية التحتية. التنشئة والثعبان. اتضح أنه من المستحيل الحصول على تنشئات الأسرار الرئيسية بدون عبادة قضيبية وبدون سحر جنسي. يتلقى العديد من الطلاب العازبين تنشئات الأسرار الصغرى في وعيهم الفائق والمتسامي عندما يتحلون بالعفة، ومع ذلك لا يمكن تحقيق تنشئات الألغاز الرئيسية بدون السحر الجنسي والكونداليني. إن الألغاز الصغرى ليست سوى مسارات اختبارية، بمعنى أنها سلسلة يجب كسرها. هي رياض الأطفال بالنسبة للدراسات الباطنية، أي الحروف الأبجدية والأساسيات. العبادة القضيبية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تقود الكائن البشري إلى التحقيق الذاتي الحميم.